أعوذ بالله من غضبه ومن شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السابعة: لو اختلف في عقد الإجارة حلف المنكر. آخر مسألة من مسائل كتاب الإجارة هي موضوعة أساسا لحسم مادة الاختلاف في مجموعة من القضايا المتعلقة بعقد الإجارة. أولى هذه القضايا اختلاف الطرفين في أساس وجود عقد الإجارة. أحد الطرفين يدعي أن بينهما عقد إجارة والآخر ينفي، ولا فرق في كون المدعي هو صاحب الملك أو المستأجر في الفرد الآخر. على كلا الفرضين يحلف المنكر، لأن الأصل مع منكر الإجارة لا مع مدعيها، الأصل عدم الإجارة. فإذا كنا بين أو أمام طرفين أحدهما يدعي وجود الإجارة والآخر يدعي عدمها، كان قول مدعي العدم موافقا للأصل فينطبق عليه تعريف المنكر ما وافق قوله الأصل، سواء كان هذا الذي يدعي عدم وجود الإجارة هو صاحب المال أم الآخر لا فرق. ثم نأتي لنقول هذا النزاع له صورتان: إما أن يكون نزاعا قبل استيفاء أي شيء من المنافع، وإما أن يكون نزاعا بعد استيفاء كل المنفعة. مثاله: رجل يسكن في دار رجل آخر، سكنها لمدة عام، ثم إن صاحب الملك رفع دعوى للحاكم الشرعي أني آجرت الساكن في هذه الدار مدة عام ب1000 دينار مثلا، ثم جاء بهذا الساكن قال لا وجود أساسا لعقد الإجارة بيني وبينه. هذا مثال للنزاع الواقع بعد استيفاء المنفعة، لأن الساكن في الدار قد استوفى منفعتها مدة عام كامل. وأخرى لا، أبدا لم يسكن الدار، مدعي الإجارة يدعي أن العقد وقع اليوم والدار تحت يد هذا ومال تحت يد هذا. نقول: إن كان النزاع قبل استيفاء أي شيء من المنفعة فبمجرد حلف المنكر أيهما كان يرجع كل عين إلى صاحبه، الدار تعود لصاحبها، لأن الحلف بمثابة الفسخ لهذا العقد لو كان موجودا أساسا، ومن ثم مقتضى انفساخ العقد عود كل مال إلى صاحبه، فالدار تعود لصاحب الدار والمال يعود لصاحب المال. هذا إذا لا كلام فيه. لكن الكلام لو كان بعد استيفاء شيء من المنفعة أو تمام المنفعة ثم وقعت الدعوى فيما مثلنا بعد عام صارت هذه المنافعة، المالك مالك الدار مثلا يدعي أنه آجرها والساكن فيها يدعي أنه تبرع له بالسكن فيها، أعطاه إياها هبة، أباح له الانتفاع، أيضا نفس الكلام يحلف المنكر. يحلف المنكر، بعد أن يحلف المنكر ما الذي يحصل؟ ينتفي الإجارة بحلفه، مو أكثر من هذا. ها هنا ادعاء من قبل المالك لوجود عقد إجارة وإنكار من قبل الساكن لهذا العقد. نقول للمنكر: الأصل مع قولك، لأن الأصل عدم الإجارة فاحلف، فإذا حلف أقصى ما يفيده حلفه انتفاء عقد الإجارة، لكنه لا ينفي أن هذا الساكن قد استوفى منفعة الدار.
يعني هو ما ينكر أن استوفى،
لا كلام بلا كلام أنه مستوفي للمنفعة ساكن طيلة عام. فنأتي لنتساءل هنا، الفرق طبعا يختلف، تارة يكون المنكر المالك وأخرى يكون المستأجر. نجي إلى فرض الإنكار من قبل من؟ المالك، حتى نفصل المسألة. نقول أن فرض استيفاء المنفعة ينقسم إلى قسمين، في فرض عدم الاستيفاء لا فرق، في فرض عدم الاستيفاء لا فرق، سواء كان المنكر هو المالك أو المنكر هو الساكن الذي لم يسكن بعد ولم يستوفي أي شيء من المنفعة، كل سيعود ماله إليه بمجرد الحلف. إذ ليس ها هنا شيء آخر لنتحدث عنه، مجرد أنا وضعت يدي على هذه الدار وأنت وضعت يدك على المال، في الحلف ينفسخ ما هو مدعى فيعود كل مال إلى صاحبه وتنتهي المسألة. لكن في مسألة الاستيفاء لا، في شيء آخر، وهو أن الساكن قد استوفى منفعة الدار مدة عام. هنا إذن ينقسم الفرض إلى قسمين، نقول إن كان المنكر المالك فله حكم، وإن كان المنكر الساكن المستأجر فله حكم آخر. نأتي إلى إنكار المالك. بعد أن أنكر المالك عقد الإجارة وحالف على مقتضى هذا الإنكار انفسخ عقد الإجارة، لا كلام هنا، لكن بقي عندنا استيفاء المستأجر مدة عام لهذه الدار، ساكن منفعة. نتساءل مع المالك، هل أذنت له في السكن مدة عام أم لا؟ أنت أنكرت الإجارة هذه كلام، لا قد يكون تبرع منكر الإجارة ومنكر التبرع ومنكر الصغر ومنكر أي شيء. الإذن أكو إذن في أن يسكن هذا لو لا؟ يقول لا. طبعا الأصل معه، أيضا الأصل مع قوله، فيحلف أيضا وقيل بالاستفاء بحلف واحد للإثنين، يعني لنفي الإجارة ولنفي الإذن. فإذا أثبت الإذن أيضا لا كلام، تفرق هذا على وفق إذنه، استوفى منفعته بإذنه ما عدنا إياه كلام. إذن أما لو أنكر الإذن مطلوب من عنده أن يحلف أيضا لأنه هو المنكر والأصل عدم الإذن، أي المالك، فإما أن يكتفى بحلف واحد لنفي الإجارة ونفي الإذن، أو نقول لا، حلفان، الإجارة موضوع والإذن موضوع آخر. فبعد أن نفى الإجارة بالإذن، نفى الإجارة بالحلف، نأتي لنتساءل هل أذنت له بالسكن طيلة هذا العام؟ إن قال لا قلنا له حلف. إذا حلف وانتفى الإذن صار إذن استيفاء للمنفعة من قبل المستأجر، من قبل الساكن عفوا، مدة عام، هذا إيه له ثمن، هذا له ثمن. الثمن أحد أمرين، إما أن يكون المسمى الذي يدعيه من؟ المستأجر، المالك لا يدعي شيئا، المالك يقول لا إجارة بيننا ولا إذن، مدعي الإجارة منه المستأجر الساكن. فأحد أمرين، إما أن يكون المسمى وإما أن يكون أجرة المثل. المسمى ينتفي بطبيعة الحال، ليش؟ لانتفاء عقد الإجارة بالحلف، انتفى عقد الإجارة فينتفي المسمى تلقائيا وتبعا، فيثبت في ذمة الساكن المستأجر أجرة المثل. أجرة المثل لها ثلاث صور، إما أن تكون مساوية للمسمى أو أقل أو أكثر، وإما أن يكون المسمى مقبوضا أو غير مقبوض. فالمسمى بينهما لا مقبوض، الكلام ما في ادعاء، في ثبوت، احنا قلنا في مال تحت يد هذا، تحت يد المال. فإما أن يكون المسمى مخبوضا الأسدينار أو غير مخبوض. وأجرة المثل إما أن تكون 1000 دينار أو 1100 أو 900 ولا رابع. لا رابع مو يعني بالتحديد، يعني بالأقل والأكثر والتساوي. إحنا نقول المدار ثبوت أجرة المثل. إذن المدار ثبوت أجرة المثل بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمالك، لأنه المنكر الإجارة. فإذا كانت أجرة المثل مساوية للمسمى لا كلام عندنا، يأخذ أجرة المثل في أمان الله. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا شأن لنا. زين. إذا كانت أجرة المثل أكثر من المسمى، أكثر من المسمى تحت يد المالك 1000 وأجرة المثل 1200، هو أساساً المالك ما فرقت عقد الإجارة إلا طمعا 200 على الفرض يعني، فنلزم الساكنة بدفع 200 إن كان قد أقبض 1000 أو 1200 إن لم يكن قد أقبض 1000، لأن الثابت بمقتضى فسخ عقد الإجارة أجرة المثل. زين. 900 أجرة المئة، فنلزم المالك بإعطاء 100، لكن لا يحق للمستأجر الساكن أن يأخذ 100 لأنه منتهى الإشارة. تصير 100 هذه شنو؟ مجهولة مالك. لاحظين الدقة. أنت تقول أكو إجارة، فإذا أكو 1000 المسمى. بحلف ذاك انتفت الإجارة فيأخذ منك أجرة المثل اللي هي 900، أنت مطالب تعطيه 900 ولا يجوز له أن يأخذ 100 الزائدة لأنه قد نفى الإجارة، بس أنت أيضا ما يجوزك أن تضع 100 هذه في جيبك لأنك تدعي أنك مستأجر بآل، فعليك إيصالها إليه بطريق آخر لأنك تدعي أن له حقها، أنا كنت توصلها على طريق آخر، هدية هذا المهم تعطيها ليست لك عليها. واضح شلون؟ ثم نأتي لنتساءل في هذا نفس الفار. والحين احنا بعدنا له انقسام آخر، انقسام أن ها هنا دعوة أن الأجرة المسمات معينة في شيء وأخرى كلي في الذمة، ما أكو عقد إجارة بطل عقد الإجارة. نرجع من جديد، أكو أجرة مثل لأن المسمى ينتفي بانتفاء عقد الإجارة، المسمى تارة يكون متعينا وأخرى كليا في الذمة، يلا ولا ثالث. إما أن يكون عقد الإجارة بناء على أن تعطيني هذه السيارة أو هذه 1000 دينار المسخطة خارجا أو إلى آخره أو 1000 دولار، وترى لا كل في الذمة، ما نشغل بالكل في الذمة لأنه مضى هذا اللي فصلناه، هو كان الكل في الذمة 1000 اللي تحت إيده ما قابض ما قابض كل تفصيل الكل في الذمة. لكن لو كانت الأجرة المسمات معينة وقد وكيف كان فرضنا فيما إذا كانت الأجرة المسمات مزعوم أنها عين خارجية يعني متعينة في الخارج، قصدي مو عين خارجية يعني قد تكون 1000 دينار أيضا أو قد تكون 1000 دينار بس هذه 1000، يأتي التساؤل هذه الأجرة المعينة في الخارج هل هي من النقد الغالب أو لا؟ يعني واحد يقول والله أنا استأجرت هذه الدار بدراهم أثرية بغلية 10 دراهم بغلية بريالات فرنسية مثلا، هذه طبعا واحد ثاني يقول لا، وأخرى لا، المتعين من الخارج هو النقد الغالب. بالنسبة إذا كان النقد المتعين هو النقد الغالب فلا كلام عليه. يأتي فيه التفصيل المتقدم. المالك ملزم بأخذه، المالك ملزم بأخذه، ثم نرى أقل أكثر مساوي. أما بالنسبة إذا كان من غير الجنس الغالب، النقد الغالب عفوا، لا نلزم المالك بأخذه، فلا بد أن يدفع المستأجر تمام الألف أو الألف ومائتين أو التسعمائة من النقد الغالب. طيب كيف يحمي ذاك على المستأجر الساكن؟ كل هذا المسمى مجهول المالك فيه. نعم، فهذا الفرض هنا في فرض النقصان، أي نقصان وجرة المثل عن المسمى، راح يصير الفارق عنده هو مجهول المالك. أما هنا في حال التعين وكون المتعين من غير النقد الغالب، لا نلزم المالك بأن يأخذ الفيزيتا الإسبانية. يقول أنا شسوي في هذا الفيزيتا الإسبانية؟ أبغى إلى السعودية، ما نقدر نلزم أن يأخذ الفيزيتا الإسبانية أو الليرة الإيطالية أو تومان إيراني. يقول شسوي بهم أنا؟ أو دينار عراقي، أنا أبغى ريال سعودي، ما نقدر نلزمه.
المعين هو ده،
فيصير المعين كله مجهول مالك، لأنه بزعم الساكن المستأجر أن هذا وقع أجرة لهذا، من جهة هذا من يقدر يأخذه؟
لأن يقول هذا هنا المالك،
المالك لا يستطيع أخذ هذا، لأنه يدعي أنه ماكو إجارة أساسا، ولا نلزمه بأخذه لأنه ليس من النقد الغالب، فنلزم الساكن بإعطاء المسمى من غير النقد الغالب، فيصير هذا لا يقدر يعطى لهذا لأنه لا يأخذ الأجر مرتين، ولا يقدر يرجع إلى فيسة لأنه قد تعين في المعاوضة المدعاة من قبله كمستأجر أنه لهذا، فيصير كل مجهول المالك مجهول المالك فيما كان هناك في حال عدم التعين الفارق. هذا كله فيما إذا كان المالك هو الممتلك.
لو هذا المالك وافق أن يأخذ هذا،
خلاص ما أدري. نجي نشوف أزيد أنقاط أخرى. السابعة، دقتوا في العبارة من نريد نمشي سريع. لو اختلف في عقد الإجارة حلف المنكر لها، ما نشغل هذا المنكر منه، الأصل معه فيحلف سواء كان هو المالك أم غيره، والسبب في توجه الحلف له في أصالة عدم الإجارة. ثم ينقسم الفرض إلى قسمين، ثم إن كان النزاع قبل استيفاء شيء من المنافع رجع كل مال إلى صاحبه، أيضا هذا القسم ما لنا شغل به. ثم إن كان بعد استيفاء شيء من المنافع أو الجميع، الذي يزعم من يدعي وقوع الإجارة أنه متعلق العقد، يعني السنة، ذاك يقول متعلق الإجارة وأن سنة اللي هو المستأجر مثلا في مثالنا، وكان المنكر المالك، هنا يصير ينقسم إلى قسمين، بعد استيفاء شيء من المنافع أو جميع المنافع ينقسم إلى، طبعا إحنا مختصرين السالفة، هو ما ينقسم إلى قسمين، لأن قسم استيفاء جميع المنافع وقسم استيفاء بعض المنافع، بس انت تفهم بعد ما دام حلينا استيفاء جميع المنافع تفهم ما يجري هناك يخصص بالنسبة الى شيء من المنافع. نختصرين السالفة، القسم الاول وكان المنكر المالك، خب يتوجه عليه الحلفة واضح حتى تلتف الإجارة، فإن أنكر مع ذلك، يعني مع إنكار الإجارة، الإذن في التصرف يتوجه عليه حلف آخر. قوله رضوان الله عليه وحلف، هل مقصوده حلف ثاني كما هو مقتضى القاعدة؟ حلف لنفي الإذن كما كان حلف لنفي الإجارة، فيصير عليه حلفين وهو مقتضى القاعدة، الأصل عدم تداخل الأسباب والمسبب، أو لا مقصوده وحلف، يعني وحلف على نفي الإذن ونفي الإجارة بحلف واحد، هذا يصير خلاف القاعدة. استحق أجرة المثل، زين نجي لأجرة المثل هذه. تارة نقول أنها متعينة وأخرى غير متعينة، وإن زادت عن المسمى طبعا بزعم الآخر،
حتى لو كانت أجرة المثل 1200 والمسمى بزعم المستأجر 1000 ما نشر أجرة المثل هي التي تدخل. ولو كان سمعتوا المتطرف الوساطة يزعم تعينها في مال مخصوص هذا جنس انقسم بعد الفرضية وكان من جنس النقد الغالب لزم المالك قبضه عن أجرة المثل ما يقدر بعد يقول ما أخذ هذا المال المخصوص ما دام من النقد الغالب فإن ساواها أخذ يعني ساوى النقد الغالب المخصوص أجرة المثل أخذه وإن نقص وجب على المتصرف الإكمال النقد الغالب في المال المخصوص 1000 وأجرة المثل 1200 فعليه أن يعطي 200 وإن زاد 900,000 المسمى 1000 والمال المخصوص عفوا أجرة المثل 900 صار الباقي اللي هي 100 مجهول المالك. ليش صارت مجهولة المالك؟ لزعم المتصرف الساكن استحقاق المالك بهذه 100 وهو أي المالك ينكر بمقتضى إنكاره لعقد الإجارة. زين هذا فيما إذا كان مال المخصوص من جنس النقد الغالب يعني متعين في مال مخصوص من جنس النقد الغالب وإن كان المتعين يعني المسمى مغايرا مغايرا لمن للنقد الغالب ولم يرضى المالك به طبعا لو رضى ما عنده مشكلة ولم يرضى المالك به ما نقدر نجبره وجب عليه أي على المتصرف الدفع من الغالب وبقي ذلك المال المخصوص من غير جنس النقد الغالب بأجمعه مجهولا فوق هذا وذاك ويضمن العين بإنكار الإذن يعني فوق أنه يدفع أجرة المثل يكون ضامنا لأنه لا إجارة ولا إذن ولو اعترف به قال لا إجارة ما أكو بس إذن أكو فلا ضمان هذا اختصار لك السالفة في أسطر معدودة نجي إلى الحالة الأخرى وهي حالة ما إذا كان المنكر منه المتصرف المالك يقول أكو عقد إجارة المتصرف يقول لا ما أكو قال وإن كان المنكر المتصرف سنقول وإن كان المنكر المتصرف المتصرف هو الذي أنكر وحلف طبعا على وفق القاعدة وجب عليه أيضا شنو أجرة المثل لانتفاء المسمى بانتفاء عقد الإجارة فإن كانت أزيد من المسمى في صير ما عليك من العبارة جاوبني هالشكل أجرة المثل أزيد من المسمى في صير على ما فصلنا منو والباقي لا ليش يصير مجهول يفجع المتصرف ما يصير مجهول ما أنكر المتصرف منكر للإجارة فيثبت عليه أجرة المثل فإن كانت أجرة المثل أزيد من المسمى بزعم المالك لم يكن له المطالبة بماذا لا فإن كانت أجرة المثل أزيد له المطالبة وجب عليه أجرة المثل فيجوز له أن يطالب بالأزيد المسمى لم يكن له المطالبة بماذا بالمسمى أي المتصرف المنكر لا يجوز له المطالبة بالمسمى إن كان قد دفع ليش باعتراف المالك له ووجب عليه دفعه وليس للمالك حظه ليش لاعترافه بأنه لا يستحق أجر المثل معتقدنا ما هو الزائد عن الثاني المسألة أجرة المثل أجر المسمى أجرة المثل أجر من المسمى من الذي يدعي الإجارة المالك احنا الاجاره نفيناها اجره المثل يجب على المتصرف ان يدفعها لكن ليس للمالك أن يقبل بها فيما إذا كان الزائد، لأنه ينكر ماذا؟ ينكر، لأنه ينكر أجرة المثل بناء على تثبيته في عقد الإجارة، فهو له الحق في المسمى اللي هو بناء على ما قاله. مو المتصرف الذي ينكر الإجارة، يعني أن المالك يقر بوجود عقد إجارة، فلو ثبتنا على المتصرف أجرة المثل وأجرة المثل أزيد 1200 بينما المسمى 1000، 1200 ما إلى حق المالك أن يأخذها لزعمه أن الإجارة قائمة، وليس للمالك قبضه لاعترافه بأنه لا يستحق أزيدا من المسمى. وإن زاد المسمى عن أجرة المثل العكس هنا، وإحنا قلنا وجب عليه أجرة المثل، كان للمنكر المطالب بالزائد الذي موجود عند من؟ عند المالك، إن كان دفعه وسقط إن لم يكن قد دفعه. الفارق والعين ليست مضمونة عليه هنا، المتصرف العين ليست عليه مضمونة. ليش؟ لأن المالك مقر بالإجارة لاعتراف المالك بكونها أمانة بالإجارة، صار واضح إلى الفرض. هذا أول اختلاف. ولو اختلف في قدر الشيء المستأجر بفتح الجيم وهو العين المستأجرة، واحد يقول دكانين، واحد يقول دكان، واحد يقول غرفتين من هذا البيت، واحد يقول لأن قال آجرتك البيت بمئة فقال بل الدار أجمع بها بالمئة، طبعا في الأحوال الطبيعية المالك راح يقول شنو؟ أجرتك البيت. المستأجر يقول لا، الدار كلها مو البيت، البيت مقسم الغرفة. حلف النافي اللي هو في طبيعة الحال المالك لأصالة عدم وقوع الإجارة على ما زاد عما اتفق عليه، أكو اتفاق على أن هذه الدار، على أن هذا البيت مستأجر، البقية في خلاف، الأصل عدم. وقيل يتحالفان وتبطل، يعني يتحالفان بلحظ أن كل واحد منهما منكر ومدعي في النسبة إلى الآخر. قال لأن كل منهما، قال في المسالك واحتمال التحالف لأن كل منهما مدعي ومنكر ضعيف، لأن ضابط التحالف عدم اتفاقهما على شيء في مورد العقد. كان يقول المستأجر الإجارة على البيت 100 فيقول المالك الإجارة على البستان 100، هذا متفقين على جزء، مو مورد التحالف هنا. هالقسم يصير خارج، نجي إلى القسم الثاني يقول زائد، ولذا قال في الجواهر نفس الكلام. زين، ولو اختلف في رد العين، رد العين المستأجرة، المستأجر قال أعطيتكها أعطاني، والمستأجر يقول لا أنا ما رجعت العين، العادة العكس بعد. فنقول حلف المالك لأصالة عدمه، أي عدم الإرجاع والرد. والمستأجر إن قلت ليش في الوديعة مثلا نقول القول قول الودعي؟ لأن الودعي قد حفظها لغيره، والمستأجر قبض لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله فيه مع مخالفته للأصل. هناك خالف الأصل صحيح حتى في الوديعة، الأصل عدم الرد، لكن بلحاظ أنه قبضها لمصلحة غيره ولحاظ الروايات. أما بالنسبة إلى هذا لا، أولا المخالف للأصل، اثنين ماكو داعي لأنه قبضها لمصلحة نفسه لا لمصلحة غيره. وفي أي ولو اختلف في هلاك المتاع المستأجر عليه، القماش تلف، طبعا الكلام من غير تعد ولا تفريط، حلف الأجير. ها هنا قول في هذه المسألة بأن لو ادعى الصانع هلاك المتاع عنده من غير تفريط ولا تعدي وأنكر المالك، قال المشهور أن الصانع يكلف بالبينة، ومع عدمها يحلف المالك ويضمن الصانع للروايات، منها صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام سئل عن رجل جمال استكري منه إبلا وبعث معه بزيت إلى أرض، فزعم أن بعض زقاق الزيت أو زقاق أو زقاق زقاق الطرام. لا زقاق زقاق اللي هو الاستكرار، بس الزقاق للأواني التي يجمع فيها من الزق، أن بعض زقاق الزيت انخرق فأهراق ما فيه، فقال إن شاء أخذ الزيت الآن، قال ولكن لا يصدق إلا ببينة عادلة. فهنا الإمام حكم على المستأجر الأجير عفوا بالبينة، لكن في مقابل هذا القول ما ذهب إليه الشيخ وابن إدريس والعلامة بل في السرائر أنه الأظهر في المذهب وعليه العمل، وكذا الشهيد الأول هنا والثاني على أن حلف الأجير. هنا قلنا البينة على الأجير والحلف على من؟ المالك. هنا لا، قالوا يحلف الأجير، وذلك لوجود صحاح أيضا، منها صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الصبار والقصاص فقال ليس يضمنان، وخبر بكر بن حبيب قلت لأبي عبد الله عليه السلام أعطيت جبة للقصاص فذهبت بزعمه فلفت يعني، فقال إن اتهمته فاستحلفه وإن لم تتهمه فليس عليه شيء. وقد ادعى الشيخ إجماع الفرقة وأخبارهم على هذا القول اللي هو حلف الأجير لأنه أمين واحد، ولإمكان صدقه في الهلاك، فلو لم يقبل قوله فيه لا يقدر يجيب بدل لأنه شنو مطالب بالأصل، ويدعي أنه لا تقول له لا لم يهلك، لا يقدر يجيب بدل ولا يقدر يجيب الأصل لأنه شنو هالك، فلازم تخليده في الحال. ولا فرق بين دعواه تلفه بأمر ظاهر كالغرق أو خفي كالسراق، لا فرق. بعد الاختيار وفي كيفية الإذن في الفعل، أنت وديت قماش إلى الخياط أذنت له في أن يخيطه، اختلفت ثوب حجازي لو ثوب شنو كويتي، هو يقول كويتي أنت تقول حجازي، أنا أقول له جبة هو يقول لا إيش اسمه وفي كيفية الإذن في الفعل كالقباء والقميص بأن قطعه الخياط قباء، فقال المالك أمرتك بقطعه قميصا، حلف المالك لأن الإذن من قبله والأصل عدمه، لأنه منكر لما يدعيه الخياط من التصرف في المال في ماله هو، والأصل عدم ما يدعيه الخياط من الإذن، إن قلت أيضا الأصل شنو عدم ما يدعيه المالك، لا الإذن صوب المالك، فالأصل عدم الإذن من قبله. ولقبول قول المالك في أصل الإذن لو تخالف أساسا بإذن أو بغير إذن نقبل قول المالك في أصل الإذن لعدمه، نقول وكذا في صفته، لأن مرجع هذا النزاع إلى الإذن على وجه مخصوص، نقول والأصل عدمه. وقيل يحلف الخياط لدعوى المالك عليه، هذا الكلام هذا القيل لمن؟ للشيخ في الخلاف ووكالة المبسوط، ووكالة المبسوط يعني محال يعني كتاب الوكالة من كتاب المبسوط. ليش شيخنا لدعوى المالك عليه ما يوجب الأرش والأصل عدمه؟ صحيح أصالت عدم الإذن، بس نتيجة هذا القول مو تضمينه الفارق الأصل عدم الآخر. وعلى المختار على ما اخترناه من تقديم من قول المالك مع يمينه، إذا حلف المالك يثبت على الخياط إرش الثوب ما بين كونه مقطوعا قميصا وقباء، هذا واحد. اثنين ولا أجرة له على عمله. ثلاثة وليس له فتقه ليرفع ما أحدثه من العمل إن كانت الخيوط للمالك، إذ لا عين له ينزعها، صح؟ والعمل ليس بعينه، يقول والله هل التفصيل عينه؟ يقول لا هذا ليس بعين، وقد صدر عدوانا ظاهرا بناء على الظاهر أن يحكي ما واقعا ما الله العالم. زين ولو كانت الخيوط للخياط، يقول نكاية بك أسل خيوطي يعني. فالأقوى أن له نزعها، ليش؟ ماله والناس مسلطون على أمواله. وقيل لا يجوز، راح يقول المستأجر.
الأصل الآن المستأجر هو الذي
يدعي النقصان
والمستأجر يدعي الزيادة، والأخذ عدم الزيادة. فتكون هنا حالة ثمان
المستأجر هو المستأجر.
طبعا قد يكون المستأجر، بس أقول في العادة في الحالة الطبيعية المستأجر يقول 100 المستأجر، المستأجر يقول 50 المستأجر يقول 100
لأصالة عدم الزائد. وقيل يتحالفان كما لو اختلف في قدر المستأجر، لأن كل منهما مدعٍ ومن كير نفس اللي مر هنا وهو ضعيف. ليش؟ لوجود المناط وهو اتفاقهما على وقوع العين ومقدار العين والمدة، وإنما تخالف على القدر الزائد عما يتفقان عليه فيحلف منكره. الخمسين متفق عليه، الخمسين الثانية حصل خلاف فيحلف منكرها. هذا تمام الكلام في كتاب الإجارة، وبه ننهي هذه الفصل والدرس إلى ما بعده.